الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: الأعراب وتقول هي العشاء. قال رحمه الله: باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله: الاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقال بعضهم عن عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس رضي الله عنه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله رضي الله عنه.
لا تغرب أنكم صلاة المغرب.
عبد الله المزني رضي الله
عنه.
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم واصل كلامك.
سلم الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال سالم أخبرني عبد الله رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال رحمه الله: باب وقت العشاء إذا اجتمع.
المقصود يعني أن في أراد أن يعطينا يعني قاعدة جميلة جدا، وهي أننا ينبغي لنا أن نلتزم بألفاظ القرآن في تسمية أمور الشريعة، ومن ذلك أن الله سمى صلاة العشاء صلاة العشاء، فلا ينبغي مع تسمية الله لها بالعشاء أن نبحث عن اسم آخر، بل ينبغي لنا أن نتقيد بهذا. وهذا في الحقيقة ليس في هذه المسألة، بل في مسائل يعني كثيرة وفي أمور كثيرة ينبغي لنا التقيد بألفاظ الشريعة، التقيد بألفاظ القرآن وألفاظ السنة. فإذا كان هذا يا إخوان في مسألة في مثل هذه المسألة التي مسألة تسمية العشاء، لأن الاسم يدل على المعنى، لا، ومع ذلك النبي قال لا 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 تغلبنكم الأعراب، مو معنى هذا أنه حرام، لا بس يعني. فإذا كان هذا في 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 في, في تسمية الأمور ينبغي لنا أن نتأدب و نسميها بما سماها الله، فكيف بما يتعلق بالدعاء مثلا، وهو أن نحدث دعاء لم يرد في القرآن ولا في السنة ثم ندعو الناس إليه؟ لا ريب أن هذا أشد وأخطر. لماذا؟ لأن الدعاء متعلق بالتوحيد، الدعاء متعلق بالتوحيد، فإذا الله عز وجل علمك دعاء في القرآن أو النبي فالتزم به. ولهذا سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن قول النبي: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وفي رواية قال أعجبه إليه، فقال: ما جاء في الخبر؟ فعاد السائل وقال: الإمام أحمد لكنه قال بما شاء، قال يعني بما في الخبر، فأراد أن يعاوده فقال بما في الخبر. فالمقصود أنه ينبغي أن لنا أن نتأدب بأدب القرآن، بألفاظ القرآن. وهذا ترى يا أخوان يتفرع عليه مسائل كبيرة، يتفرع عليه مسائل كبيرة، وهي أن الأسماء الواردة في القرآن والسنة لا تفسر إلا في القرآن والسنة، بالشريعة هي التي تفسرها، هذا الأصل. فإن لم يأتي تفسيرها بالشريعة ففي اللغة، فإن لم يأتي باللغة بالعرف، بما جرى عليه عرف الناس. نعم.
قدم العرف على اللغة.
لا، إذا كان مقصود به عرف الصحابة فلا شك، لكن بالنسبة لنا نحن مثل كذا اليوم تقدم اللغة على ما تعرف الناس عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس.
وش الباب؟
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس وتأخروا.
يعني المقصود أن النبي كان يراعي أحوال المأمومين، أحوال الناس، ما كان في وقت يعني، فإن اجتمع الناس بادروا بالحضور صلى، بكر بالصلاة عليه الصلاة والسلام في أول يعني في أول وقتها، وإن تأخر فإنه يؤخر. وفي هذا إشارة إلى أن وقت العشاء التأخير فيه أفضل إذا لم يكن يشق على الناس كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل العشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر رضي الله عنه: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال.
طبعا يا إخوان هذا أصله موجود في القرآن الكريم، وهو أن تؤخر الصلاة، من أشار القرآن إليه في أول المزمل وفي آخرها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، إلى أن قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا إيش ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض تقول الفضل وآخرون يقاتلون في فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة ومن هنا كان فعل الإنسان أو فعل المرء أو المكلف صلاته الجماعة مع الناس تعدل إيش نصف، تعدل كأنه قام نصف الليل، كأنه قام إيش نصف الليل، هذا أصله هذه الآية، أنه قام شطر الليل. فإذا صلى الفجر والعشاء مع الجماعة فكأنما قام الليل، كأنما قام الليل كله بعد أن يسر الله عز وجل وجعل القيام المستحب، وليس قيام الليل مستحب. ما هو بدله؟ بدله الصلوات، صلاة الفجر وصلاة إيش؟ وصلاة العشاء. وأيضا القرآن أشار إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. والزلف هذا قد يمتد إلى شطر إيش؟ إلى شطر الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى بهار والليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى رضي الله عنه: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه التنبيه، هذا الحديث إشارة إلى ماذا؟ إلى فضيلة الصلاة وقت الغفلة، وقت غفلة الناس، إما بنوم أي صلاة الليل، أو بإيش؟ أو بشغل في الدنيا كالضحى، اشتغال الناس في الضحى في الدنيا. ولهذا جاء في ومن هنا جاء فضل صلاة الضحى. وأيضا القرآن جاء فيه يعني ما يدل على ذلك في قوله تبارك وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قالوا دخلها ضحى، دخلها ضحى. وقد قال النبي أيضا شيئا يدل على ذلك في حديث: العبادة في الهرج كهجرة إيش؟ إليه، لأن الناس يكونوا حينها في وقت غفلة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
يعني يمكن لم نكن نقطع أن نقول إن هذا الحديث من الأحاديث النادرة التي جاء فيها لفظ أو اصطلاح الكراهة على التنزيه لا على التحريم، وإلا في الأصل أن لفظ الكراهة يكون للتحريم، يكون للتحريم. وهنا يجوز الإنسان إذا عرف أنه مثلا أحد يوقظه ينام بين المغرب والعشاء، ولكنه يكره له ذلك، كراهة إيش؟ كراهة تنزيه. وهكذا الحديث بعدها فالكراهة فيه للتنزيه، إلا أن يؤدي هذا إلى أن إيش؟ إلى أن ينشغل أو يتكاسل عن صلاة الفجر، أو نومه قبل العشاء يكون ذريعة إلى ما يصلي العشاء، وحينئذ يكون حراما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثني أبو بكر عن سليمان قال: صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قال: حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس رضي الله عنهما، فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا.
يعني واضح الشاهد أنه يعني أن النهي عن النوم إنما هو للتنزيه، بدليل أن الصحابة ناموا والنبي أقرهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. حدثنا عبد الرحيم المحاربي وقال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. زاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد أنه سمع أنها كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. قال: باب فضل صلاة الفجر.
وش الباب اللي تصل قبله؟
باب وقت العشاء إلى نصف الليل.
وقت العشاء لها وقتان: وقت اغتيال آخره منتصف الليل، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. أما وقت الاغتيار فهذا الحديث غيره من الأحاديث، وأما وقت الضرورة فلما أفتى به عبد الرحمن بن عوف بن عباس بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم أن المرأة إذا طهرت من حيضها قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، صلت المغرب والعشاء، فيمتد وقت العشاء إلى الفجر، إلى الفجر. نعم.
شيخ أحسن الله عليك، في بعض الحديث من الشفق إلى ثلث الليل الأول. هذا إلى النصف.
لأنه شيخ الإسلام جمع بينها بأنه إن حسبناه من غروب الشمس إلى طلوع الشمس قلنا ثلث الليل الأول، واضح؟ وإن حسبناه من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر قلنا شطر إيش؟ شطر الليل. هكذا جمع شيخ الإسلام وهو محتمل والله أعلم.
يأثم من
أخرها
إلى ما بعد الليل من غير
ظهر. إيه نعم صح، إلى منتصف الليل هذا وقت الاختيار. نعم. والفضيلة أيضا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء: حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. قال حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
باب
فضل صلاة الفجر.
نعم، جاءت هذه النصوص في فضل الفجر، جاء غيرها، لكن الملاحظ أنها يقترن معها العصر، يقترن معها العصر، ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى أن الوسطى هي الفجر والعصر. الوسطى هي الفجر والعصر، ليه؟ لماذا هذه؟ لأنها قال: من صلى البردين يتعاقبون فيكم ملائكة، والأمر بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا محتمل، هذا محتمل، إنما الأقوى أن الوسطى هي صلاة العصر. وأما كون الفجر يعني اجتمع فيها قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا وتشهده الملائكة، ولا ريب أنه يعني أن هذا القول بأنها الوسطى أيضا قول قوي جدا، قال به بعض الصحابة رضي الله عنهم. لكن لما جاء النص عن النبي قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قلنا إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. المقصود بهذا قول الله تبارك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم.
أحسن الله عليك. في ربط الرؤية يا شيخ، في ربط رؤية الله عز وجل بهاتين الصلاتين.
الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وقت الفجر. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. قال حدثنا حسن بن صباح أنه سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا. قلنا لأنس رضي الله عنه: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. سلام الله عليكم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
يعني كل هذه الأحاديث أراد البخاري التنبيه فيها بأن النبي كان يبادر بصلاة الفجر في أول وقتها، وهذا ردا على من قال إن السنة تأخيرها إلى الإسفار، تأخيرها إلى الإسفار، وإنما أخذوا هذا مما فهموه لا من السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث أصبحوا بالصبح، وقال أسفروا بالفجر لأنه أعظم الأجر، وظنوا أن المراد هو تأخيرها إلى أن يسفر، وهذا غلط، هذا خلاف هدي النبي، وإنما المقصود هو إطالة القراءة من صلاة الفجر كما قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيطيل القراءة فلا يفرغ إلا وقد بدأ الإسفار ويظهر، هذا المراد به. يعني ما تصير صلاة الفجر مثل صلاة العشاء بالقراءة أو المغرب، لا، صلاة الفجر وكان النبي يقرأ فيها بطوال مفصل، أحيانا أحيانا بشيء يعني قد قرأ فيها بالمؤمنون الصافات، وهكذا الصحابة بعده رضي الله عنهم. السنة الدائمة من هدي النبي والصحابة إطالة القراءة في صلاة الفجر، إطالة القراءة في صلاة الفجر. لا، هذا قول ضعيف ولا مستند له، ولا مستند له، إنما هو فهم فقط، فهم 50 آية، يعني خلها 10 دقائق، 12 دقيقة، ها، ما بين السحور، يعني بواضح النبي إذا أذن الفجر يا الله يمد الإنسان إذا أراد أن يغتسل ويغتسل مثلا، ها، ويذهب المسجد ويصلي ركعتين ثم تقام، ما في وقت طويل، وما يفعله الناس اليوم يعني قريب من السنة، بعيد، قريب من السنة، يعني 20 دقيقة 25 دقيقة قريب من، نعم.
ما يقال أحسن الله في رمضان، يعني واخذ منها أن في رمضان يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي،
لا لا، مو في رمضان، في طيلة العام، في رمضان وفي غير رمضان كان النبي يبكر عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فيخرج النساء متلفعات بمروطهن، هذا طول السنة، هذا لا يعرفن من الغلس، لا يزال في ظلمة، لا يزال فيه ظلمة، الغلس يعني ظلمة اختلاطها بشيء من النور، شيء من الإسفار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
المقصود الركعة هنا القيام مع الركوع، الرفع من الركوع والسجدتين، هذه الركعة والسجدتين، هذا المقصود بالركعة، وهذا مما يعني يقرب أو يرجح، إن شئت قلت، قول من يقول من أهل العلم أن الصلاة ما تدرك إلا بالركوع، أن الصلاة ما تدرك إلا بالركوع، ولهذا كان الصحابة يجلسون على إيش؟ أن يوافق الإمام في الركوع، منهم من كان يركع قبل أن يدخل إيش؟ الصف. وهذا خلاف لمذهب الحنابلة وغيرهم أن الصلاة تدرك في التشهد. ومما يحصل في هذه المسألة اتفاق الجميع على أن الجمعة لا تدرك إلا بالركوع، الجمعة لا تدرك إلا بالركوع، ولو أن رجلاً دار جمعة والإمام في التشهد خلاص يصلي أربعاً باتفاق الأئمة الأربعة، ولكنه إذا أدرك الإمام في الركوع أضاف إليها أخرى، معناها أنه أدرك الجمعة. نعم.
يصلي واحد يعني إذا ما أدرك ركوع يعني ينتظر حتى تأتي الجمعة الثانية.
لا لا يدخل معهم، يدخل معهم خير له. نعم.
شوف أحسن الله إليكم، المسافر إذا أدرك المقيم في التشهد.
أيوة. هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هل يصلي ركعتين أم يصلي أربعة؟ ومن أخذ بأحد القولين فلا حرج عليه، لأن المسألة ما فيها، وشيخ الإسلام يميل إلى أنه يصلي ركعتين، ها؟ لأنه ما أدرك، واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني ناس بهذا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا بصلاتكم طلوع، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال: وحدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.
نعم، هذه أوقات النهي، وهي خمسة، منها اثنان أو ثلاثة يعني شديدة، والذي يظهر أنها يعني اثنان. فأوقات النهي بعد صلاة الفجر وقت نهي، وعند طلوع الشمس أي غروب الشمس وإشراق الشمس، هذا وقت نهي وهو أشد من الأول. وحين يقوم قائم الظهيرة أي قبيل الزوال بقليل، وبعد صلاة العصر هذا الرابع، وحين تتضيق الشمس للغروب كما جاء في حديث ابن عمر: إذا غاب حاجب الشمس أي إذا قاربت الشمس الغروب فحينئذ لا صلاة، لا فريضة ولا نافلة. وهكذا إذا استيقظت والشمس توها تطلع ما ارتفعت فلا تصلي. هذا الذي فعله النبي وعلى الصحابة، لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس.
من أدرك الإمام من الجمعة وهو في السجود لا يدري له في الركعة الثانية أو الأولى، ثم تبين أنه آخر الصلاة،
طيب
يعني هل يصلي الظهر يكمل على النصارى الظهر؟
أي نعم، باتفاق الأئمة الأربعة يصليها ظهرا
حتى لو كان دخل على أنه يصلي مع الجمعة على أنه في الركعة الأولى.
مش علي من نيته، علي من حقيقة الأمر، ها؟ حقيقة الأمر أنه ما أدرك شيئا من الصلاة، وهذا ترى ما في نزاع بين الصحابة فيه، هذا باتفاق الصحابة، ما يوجد نزاع بين صحابي يقول إذا أدركت الإمام التشهد يوم الجمعة فأنت تصلي ثنتين لأبدا، هذا لا، في الصحابة متفقون على أن الجمعة ما تدرك إلا بالركوع. يسلم
إذا كان دخل على أنه يصلي معه الجمعة فتبين له أنها آخر صلاة، هل يسلم ويصلي وحده؟
الذي يظهر لي ما يحتاج يسلم، يقوم يصلي الظهر على طول، لا يحتاج أنه يسلم. العلماء ما ذكروا هذا أنه يسلم، إنما قالوا يصليها ظهرا، معناها أنه إيش؟ أنا نعم، ما يحتاج أنه شو يسوي يقوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن
يعني جميل. الصحابة لم يتنازعوا، انتبه، الصحابة اختلفوا عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، لكنهم لم يختلفوا عن النهي عن الصلاة حال غروب الشمس وحال ايش؟ وحال طلوعها. ويأتي الآن مزيد. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
يعني أنا لا أعلم أحد من الصحابة أذن في الصلاة بعد الفجر، ما أعرف أحدا منهم، لكني أعلم بعضهم أذن في الصلاة بعد صلاة العصر مباشرة، وهذا قوم، وهذا بيؤثر عن علي رضي الله عنه، عن عائشة، والذي عليه عامة الصحابة أنه لا صلاة بعد العصر مطلقا، لا يصلي الإنسان بعد العصر لا ركعتين ولا غير ركعتين، والذي يظهر أن هذا هو القول الأرجح، أعني أنه لا صلاة بعد العصر لا ركعتين. وأما فعل النبي لهاتين الركعتين فإنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، بدليل أن أم سلمة رأت النبي يصليهما فقالت، وهو في الصحيح يأتي معنا، ألم تكن قد نهيت عنهما؟ قال نعم، ولكن أتاني وفد عبد القيس وشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن هو يقضي، لكن كان من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى صلاة أثبتها. ومما يدلك على أنها ليست سنة من السنن الرواتب أنه لا يوجد حديث قط في مصادر الإسلام أن النبي رغب في الصلاة بعد العصر أبدا. نعم، رغب في الصلاة قبل الظهر، بعد الظهر، قال إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة، ولكنه لا يوجد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على على مشروعية الصلاة بعد العصر، إلا فعله، إلا فعله، وفعله هنا عارض قوله، وهذا الذي يجعلنا نقول إنه شو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه من خصائصه. وكان عمر يضرب، شاف أحد يصلي بعد العصر ضربه بدرته، هذا الذي يصلي بعد العصر من الصحابة لم يقل إن النبي أمرني بها، إنما هو نقل عن النبي فعلا، ولكن النبي لم يرغب فيها مطلقا أبدا. ولهذا باتفاق الأئمة ليست الصلاة، تشوف يعني اختلفوا عن الصلاة بعد العصر، لكن باتفاقهم ليست الركعتين بعد العصر من السنن الرواتب، ليست من السنن الرواتب، ولم يذكرها أحد من السنن الرواتب.
صم
أربعة. نعم، جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال إذا صليت الجمعة فصلوا بعدها أربعة. طيب، من يقول لي منكم، هذه مسألة، يعني من يقول لي منكم ما السر أن النبي قال صلوا بعدها أربعة؟ شو السر؟ ليش أربعة؟ مع أننا نصلي بعد الظهر بالعادة كم؟ ركعتين، ولا نصليها المرة الأربع. لا، هو عمم، كل من جاء يصلي بعدها أربعة. صح، ألا وهو أننا يوم الجمعة ما نصلي بعد أذان الظهر شيء، وقت السنة ما نصلي، صار يدخل الإمام خلاص يجلس ما نقوم نصلي، إذا ذهبت السنة هذه، صار ما صليناها، فيقول النبي صلوها بعد الظهر، هل فاتتكم أنتم قبل صلاة الجمعة هذه بعد مو بالسنة نصلي ركعتين أو أربع بعد زوال الشمس، راحت السنة هذه بحضور دخول الإمام ما نقوم نصلي، فالنبي يقول لنا اقضوها فصلوا أربعا، تلك التي فاتتكم بعد زوال الشمس، وهاتان والركعتان بعد صلاة الظهر. ولهذا قال إذا صليت الجمعة فصلوا بعدها أربعة. نعم. نعم.
ما ورد أن يصلى بعد الجمعة
اثنتين؟ ورد من فعل من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل المنزل فصلى ركعتين، ولهذا كان ابن عمر يرى أن الإمام إذا صلى الجمعة لا يصلي في المسجد، بل يذهب إلى بيته ويصلي ركعتين، وإذا صلى الإنسان غير الإمام إن صلى في المسجد يصلي أربعة. وعلى كل حال أمر فيه واسع، عمر يعني علي وابن عمر كان يصليان ستا بعد الجمعة، من الصحابة كان يصلي أربعة، النبي كان عليه الصلاة والسلام يدخل بيته ويصلي إيش؟ ويصلي ركعتين، فمن اقتدى بذلك فلا حرج، ومن أخذ بفهم ابن عمر بحيث إنه جعل هذا من خصائص الإمام، لأن الإمام لما أراد أن يصلي يوم الجمعة قال له ابن عمر أراد يصلي في المسجد، قال لا لا تفعل هذا، روح بيتك وصلي ركعتين. هكذا كان النبي إيش يفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهم. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
هذا متفق عليه بين الصحابة، أنكم إيش؟ لا تتحرى طلوع الشمس ولا، هذا أمر متفق عليه بينهم لا نزاع، إنما النزاع عن الصلاة بعد العصر مباشرة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان
هذا مما يشير الى خصوصية، صح ولا لا؟ هذا ما يشير ايش؟ الى خصوصية. نعم.
وكان يحب ما يخفف عنهم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: اخبرني ابي قالت قال.
ومع ذلك لو ان انسان قال: والله بصليها، يقول: نعم صلى، بس صلى في بيته مثل ما كان النبي يفعل، لا تصليها في المسجد. تريد ان تصليها كيف؟ لكن وين تصليها؟ في بيتك كما كان النبي يفعل، لا تصليها في المسجد. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة.
أما الركعتان قبل الصبح فقد قال عليه الصلاة فيهما: ها ها، ركعتا الصبح خير من الدنيا. إذا جاء النبي الترغيب، جاء الترغيب فيهما، ولكنه لم يرغب مطلقا في الركعتين بعد العصر. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.
ماشي.
قال رحمه الله: باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا
قف على هذا بارك الله. لا 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 ما في، لا ما في، احنا نقوم قائم الظهيره هذا بغير يوم الجمعه. هنا وزاد بعض اهل العلم من اوقات النهي سادسا، وشو ما هو؟ وقت الخطبه يوم الجمعه، قال هذا وقت نهي ايضا، وهذا صحيح، لكنه وقت نهي لمن كان داخل المسجد فقط. نعم. فيستمع، أقصد مأمور بسماع الخطبة. نعم.
في أحد قال أن السنة الراتبة القبلية الإمام يصلي في البيت ليس في المسجد.
لا أنا ما أعرف أحد من الصحابة قال، أنا ما أعرف إلا الأثر اللي قلت قبل شوية ابن عمر وذكرته في كتاب الجامع. أما لو أراد أن يصلي في المسجد فلا، لا أعرف أحد نهى عن ذلك.
والسنن إلى الإمام
النبي كان يصلي في بيته، بل قال أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، هذا عام للإمام وغير الإمام.
الله عليك.
جهل
الناس الآن والإمام صلى السنة في رواتب في
بيته،
قال
هذا
الإمام لا يصلي السنة،
اتهموه يعني. العوام يصلي السنة ويجي المسجد يصلي تحية المسجد، واضح؟ يبكر يعني، ما هو بيجي بس يبكر زين، يصير قدوة يعني. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم